ثاني هذه المقومات القوة البيانية، وهذه القوة من جملة القوة التي تحققت عند الشافعي لها فرادتها الخاصة، فقد كان الشافعي رحمه الله تعالى عالي البيان قويا فيه، مما جعل للبيان في مشروعه المعرفي حضورا لافتا. ونحن حين نتحدث عن القوة البيانية عند الشافعي قد نتحدث عنها في كتبه ونتحدث عنها في مجالسه، فالعلماء يشهدون للشافعي في كتبه بأنه كان رجلا فصيحا. ابن مهدي تقدم معنا أنه قال لما نظرت الرسالة للشافعي ذهلتني، قال لأنني رأيت كلام رجل فصيح. الجاحظ وهو من هو في خبرته بالعربية والأدب يقول نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا فلم أرى أحسن تأليفا من المطلب. اسمع، قال كأن فاه ينظم درا إلى در. يقول أبو منصور الأزهري أتى عقب الشافعي بزمن وأقبل على كتبه واشتغل بها، وهو في أصل تكوينه لغوي، لكنه وجد في كتب الشافعي ضالته فألف كتابا لم يتناول فيه إلا ألفاظ الشافعي، مما يدلك على قوته البيانية. ولذلك قال أبو منصور في صدر هذا الكتاب، قال سمعت مبسوط كتبه يعني الشافعي وأمهات أصوله، قال وأقبلت على دراستها دهرا، واستعنت بما استكثرته من علم اللغة على تفهمها، إذ كانت ألفاظه رحمه الله عربية محضة ومن عجمة المولدين مصونة. ومن الشهادات المعاصرة الشيخ أحمد شاكر الذي أخرج لنا كتاب الرسالة بإخراج فاخر، قال كتاب الرسالة بل كتب الشافعي أجمع كتب أدب ولغة وثقافة قبل أن تكون كتب فقه وأصول، وذلك أن الشافعية لم تهجنه عجمة، ولم تدخل على لسانه لكنة، ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة. الطنطاوي الأديب الكبير يقول عن كتاب الأم، قال كنت أقرأ فيه صفحات كثيرة لا لمعرفة الحكم الفقهي، قال ولكن للاستمتاع بذلك البيان. وهذا شاهده بين أيدينا، فكتب الشافعي حاضرة، وأنت تقرأ في كتاب الرسالة تحديدا وفي سائر كتبه تجد للشافعي من السبك العجيب والرونق الرائق ما يجعلك تسعى في ترويض لسانك على أن يبلغ مبلغ الشافعي في بيانه، ويجعل للعلم في عينك لذة. أما ما يتعلق بمجالس الشافعي، فكل من شهد مجلس الشافعي كان يشهد له بعلو البيان. تلميذه يونس بن عبد الأعلى قالت كانت، يعني شوف كيف يعبر عن جمالية لغة الشافعي، يقول يونس كانت ألفاظ الشافعي كأنها سكر، يعني من حلاوتها وجمالها، فهو يحس بحلاوتها في آذانه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى استعمل قوة الشافعي البيانية للدعاية له، ولأن يأتي بكثير من أهل الحديث إلى مجالسه. الحميدي يحدث، الحميدي يعني هو أخص أصحاب سفيان بن عيينة، وكان لا شغل له إلا طلب الحديث والاستكثار من روايته، حتى لقي الشافعي فصحبه وانتقل معه من مكة إلى مصر وصار من رواته. أول الأمر، الحميدي ما عرف الشافعي إلا من خلال أحمد. كيف الإمام أحمد أقنع الحميدي بأن يحضر مجلس الشافعي؟ أخذ يدعوه إلى حضور مجلسه. ماذا قال له؟ قال ها هنا فتى من قريش له بيان ومعرفة، مما يدلك على أن اللغة لها إشراقتها، لها رونقها حين يتحدث بها العالم في علوم الشريعة. فقال الحميدي وكان أحمد قد جالسه بالعراق فلم يزل بي حتى اجترني إليه. ابن هشام صاحب المغازي وهو من هو في علمه بلغة العرب قال طالت مجالستنا محمد بن إدريس الشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. والزعفراني وهو أحد رواة كتب الشافعي القديمة قال ما رأيت الشافعي لحن قط. والزعفراني عالم بصير باللغة، ولذلك كان يقرأ، يعني كان أحمد الحنبل وإسحاق بن راهوي يأتون بالزعفراني ليقرأ عند الشافعي كتب الشافعي لقوته اللغوية. قال ما رأيت الشافعي لحن قط، وكان يقرأ عليه من كل الشعر فيعرفه، وهذا من أسباب حفظه بلغة العرب وقوته البيانية، أنه كان على دراية واسعة بأشعار العرب وأيامهم. قال البيهقي متحدر على الزعفراني قال كان الحسن ابن محمد الزعفراني من أهل اللغة، مما يدل على أن لشهادته موقعها الخاص. الزعفراني يحدث عن قوم من أهل العربية قال كانوا يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا، يعني نحن نأتي نطلب الشافعي أول ما نطلب من معاني الكتاب، معاني السنة، مسائل الفقه. مع ذلك قال كان قوم من أهل العربية يحضرون معنا ويجلسون ناحية، فقلت لرجل من رؤسائهم إنكم لا تتعاطون العلم فلما تختلفون معنا؟ قالوا نسمع لغة الشافعي. هناك كلام وجدل طويل عن الاحتجاج بألفاظ الشافعي، وتناول العلماء هذه المسألة، لا أريد أن أطيل بذكرها، لكن هناك رأي قوي حاضر بقوة، وهو أن الشافعي لغته يحتج بها، أن لغة الشافعي يحتج بها ولا يحتج لها، بل يحتج بها. والقوة البيانية كانت لدى الشافعي من قديم، وتقدم معنا أنه مما استهوى مالكا في الشافعي قوته البيانية، حتى أنه كان إذا توقف الشافعي يطلب مالك من أن يزداد في قراءته. هذه القوة البيانية ما أثرها في إمام كالشافعي؟ ما موقعها من العبقرية؟ نستطيع أن نجمل القول بأن نقول أن القوة البيانية لها أثر في فقه شريعة الله عز وجل، وتمكن الناظر في العلم من الإبانة عن علومه ومعارفه. كثير من الناس عنده علم وعنده معرفة، لكنه لا يملك من البيان ما يمكنه من إيصال علمه على وجهه والإبانة عن حجته. وأيضا لها أثر في القوة العقلية. الشافعي له تقريرات كثيرة متعلقة بلسان العرب وأهميته، وما ذلك إلا لأنه رأى أثر القوة البيانية في نفسه ورأى أثره في علمه. مثلا يقول في الرسالة، وهذه الرسالة يعني مما ابتدأ الشافعي القول فيها ما يتعلق بلسان العرب، يقول الشافعي لما تحدث عن القرآن قال ومن جماع علم كتاب الله، ثم عدد أمورا، أولها قال العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. فالناظر في كتاب الله لا بد أن يكون بصيرا بأن هذا الكتاب كتاب عربي، وأن الله خاطب فيه العرب بما تعرفه في لسانها وما تعرفه من معانيها. يقول الشافعي قال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. قال وإنما بدأت بما وصفت، لأنه تكلم عن جماع علم كتاب الله عز وجل، وذكر أن من جماع علم كتاب الله العلم بأن كتاب الله نزل بلسان العرب. قال وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل ساعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم إلى آخر كلامه. فالقوة البيانية لها أثر في قوة الفهم لهذه الشريعة، وهذا حاضر فيما نراه من فقه الشافعي، وحاضر في تأصيله وتقريره لذلك كما قرأنا كلامه قبل قليل. القوة البيانية كما قدمنا لها أثر في الإبانة على العلم والمعرفة، ولذلك كان مما لفت العلماء في الشافعي حسن بيانه وقوة بيانه. اللغة وقوتها كانت سببا في زيادة ثقة الشافعي بنفسه، فكان لا يهاب أحدا أن يناظره ويجادله. يأتي إلى محمد بن الحسن وبينهما من السن ما يقرب من 20 عاما، ومع ذلك يجلس في مجلسه ويناظر أصحابه، ثم يناظره بلسان فصيح وبلغة وحجة قوية وبينة. وكما يقول العلامة الطناحي البليغ يضع لسانه حيث أراد. أيضا من الأمور، وأختم به فيما يتعلق بأثار القوة البيانية على الشخصية العبقرية، أن القوة في البيان مؤثرة ولا بد في قوة العقل. لا بد أن نتعلم أن اللغة ليست مجرد وسيلة إبانة، اللغة وسيلة تصور. فهناك علاقة اضطراد بين قوة اللغة وقوة الفهم، قوة التصور والإدراك. فالمرء يتسع علمه بقدر اتساع لغته في بثه لعلمه، في الإبانة عن حجته، وكذلك فيما يفهمه. ومن هنا كان العلم بلغة العرب وقوة البيان سبيلا للفهم عن شريعة الله، ما ذلك إلا لما كان لقوة البيان من أثر في قوة العقل. إذا نظرنا في كتب الشافعي نجد أن الشافعي يؤصل لذلك نظرا كما قرأناه من كتابه الرسالة، ونجد أن ذلك حاضر في تطبيقاته الفقهية. فهو كثيرا ما يستشهد على بعض المعاني التي تلوح له من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعرفه من لسان العرب وما يعرفه من أشعارهم. نأخذ مثلا مثال من كتاب الأم، مثلا في مسألة أن اللمس الناقض للوضوء هو ما كان بالكف. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: اللمس بالكف، يعني إنما ينقض الوضوء ما كان لمسا بالكف، أما اللمس بالذراع فهذا لا ينقض الوضوء، من مس فرجه بذراع لا ينقض الوضوء. كيف يقرر الشافعي ذلك؟ قال: اللمس بالكف، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة؟ طيب نهى عن الملامسة فكان ماذا؟ قال الشافعي: قال الشاعر: وألمست كفي كفه طلب الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى، أفدت وأعداني فبذرت ما عندي. قال: وألمست كفي، فأناط اللمس بالكف. هذا من ضمن تطبيقاته. من ضمنها أيضا في قول الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيريد الشافعي أن يبين أن فاسعوا إلى ذكر الله بمعنى أمضوا إلى الصلاة، فالسعي هنا بمعنى العمل. أراد أن يحتج لذلك بأن السعي هنا بمعنى العمل. قال رحمه الله تعالى: قال زهير: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم، فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا. قال الشافعي: وزادني بعض أصحابنا في هذا البيت، لأنه خبير بلغة العرب ويتلقى عنهم أبياتهم وأشعارهم، قال: زادني بعض أصحابنا في هذا البيت: وما يكن من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل يحمل الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. هناك شاهد طريف جدا تجلت فيه قدرة الشافعي وقوته البيانية، استحضاره للسان العرب، استحضاره أيضا لأحوال العرب. في مسألة من مسائل جزاء الصيد، جزاء ما كان من الدواب مثله من النعم كما هو معروف، ثم جاء ونقل الشافعي عن جمع من الصحابة أن في الجرادة القيمة، لا ينظر إلى المثل بل فيها القيمة. طيب الحمام، الصحابة قضوا أن في الحمام مثلها من النعم. فالشافعي أراد أن يقرر هذا فقال في كلام محكم جامع نافع، قال: وجدت مذاهبهم، يعني الصحابة، مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب والطائر، لما وصفت من أن في الدواب المثل من النعم، وفي الجرادة من الطائر قيمة، وفيما دون الحمام. فالدواب مثلها من النعم والجرادة فيها القيمة. قال: ثم وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة، لأن العلم يحيط أن ليس يسوى حمام مكة شاه. يعني معروف أن الحمام إذا جعلنا مثلها من النعم، معروف أن الحمام لا يساوي لا تساوي قيمته وقيمة الشاه، لكن لماذا جعلوا في جزاء الحمام شاة؟ قالوا: إذا كان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم، لأننا لا نتوسع في خلافهم إلا إلى مثلهم، ولم نعلم مثلهم خالفهم. ثم قال: والفرق بين حمام مكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم لا يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف العرب من أن الحمام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمنا، بأنه الذي كانت تؤلف في منازلهم وتراه أعقل الطائر وأجمعه للهداية بحيث يؤلف، وسرعة الألفة وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها، وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها، وكانت مع هذا مأكولة، ولم يكن شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندها إلا لأن يؤكل. فيقال: كل شيء من الطائر سمته العرب حمامة ففيه شاه، وذلك الحمام نفسه واليمام والقماري والدباسي والفواخت وكل ما أوقعت العرب عليه اسم حمامة. فانظر إلى كيف أن الشافعية أوجد الفرق بين الحمام والجرادة لمنزلة الحمام عند العرب، مما جعلها بمنزلة إنس الطائر، حتى سماه قال إنس الطائر. قال: وقد كان من العرب من يقول حمام الطائر ناسي الطائر، أي يعقل عقل الناس. وذكرت العرب الحمام في أشعارها، يعني استحضر أن هذا كتاب الفقه يأتي بأحوال العرب ويأتي بأشعارها. قال: فقال الهذلي: وذكرني بكاي على تليد حمامة أن تجاوبت الحمامة. وقال الشاعر: أحن إذا حمامة بطن وج تغنت فوق مرقبة حنينة. وقال جرير: إني تذكرني الزبير حمامة تدعو بمدفع رامتين هدينة. فهنا وفي أمثال أخرى كثيرة نجد أن الشافعي لقوته البيانية يستعين بهذه القوة في فقه شريعة الله، في الإبانة عن علمه، الإبانة عن حجته، استثمر قوته البيانية في تقوية مداركه، توسيع تصوراته، فكان أن كان بقدر توسعه في اللغة توسعت عبقريته وانثالت عليه الحجج من كل مكان، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.